بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 35 من الشرح الثاني لهذا الكتاب. وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من أهم الكتب التي يحتاجها المسلم، لما حوى هذا الكتاب من الآداب ومكارم الأخلاق. فالذي يقرأ هذا الكتاب يرى أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله، جمع فيه الأحاديث والآثار لتتعلق بالآداب والأخلاق. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، يعني من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال: وهو كثير الفائدة هذا الكتاب. وكذلك يقول أيضا العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، الذي شرح هذا الكتاب في كتاب فضل الله الصمد، شرح الأدب المفرد، قال: ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو أولى كتبه بعد الصحيح بأن يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع وأوعى. ذا كلام أهل العلم في هذا الكتاب. لماذا اخترنا هذا الكتاب لهذا الدرس في هذا اليوم؟ كذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح الأدب المفرد، يقول: وأقول هذا كلام جيد، يعني كلام العلامة المعلمي رحمه الله، هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها، وأن العمل بما فيها من الأحكام والآداب الصحيحة هو الدواء الوحيد لما أصاب هذه الأمة من الذل والهوان. هذا الكتاب الأدب المفرد الذي اخترناه، وهذه المرة الثانية في هذا المسجد ندرس هذا الكتاب، وهذا يدل على العناية بالسنة والعناية بنشر هذه الآداب والأخلاق بين الناس. والعلماء على مر التاريخ بعد البخاري اعتنوا بهذا الكتاب عناية كبيرة، حيث شرحوه وذكروا زوائد هذا الكتاب على الصحيح وعلى غيرها من الكتب. كتاب مختصر، له مختصرات كثيرة، له شروح كثيرة، خرج العلماء حديثه. هذا الكتاب الذي معنا احتوى على 1322 حديث، كلها في الآداب وفي الأخلاق. هذا الكتاب فيه فقه عظيم وأدب رفيع كما قال أهل العلم، جمع أبواب الآداب والأخلاق في الإسلام في هذا الكتاب الذي في مجلد واحد 644 بابا من أبواب الأدب والأخلاق. فيه الآداب التعلق ببر الوالدين والعقوق، الأدب مع الوالدين، الأرحام، التعامل مع الأولاد، مع الجار، مع الأيتام، أيضا التعامل مع الخدم، أيضا التعامل مع الزوجة والمرأة، في أبواب كثيرة، باب المعروف، الأخلاق مع الناس، في المشورة وأداب المشورة، في عن المزاح، عن المدح، أداب المدح، أداب الزيارة، في أيضا إجلال الكبير، الرحمة بالصغير، الرحمة بالبهائم، الصبر، الهجر، النفقة، الرفق، دعوة المظلوم، عيادة المريض. وهذه الأبواب كلها في
هذا الكتاب الهدية وأنواعها، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة، الألفاظ المنهي عنها، أداب الأسماء والكنى والألقاب، عن الشعر والطيرة والعطاس، السلام، الاستئذان، المجالس، الجلوس، الدعاء، الختان، سنن الفطرة، الغناء، اللعب، الوسواس، النظر، الكلام، حياء، الغضب، أبواب كثيرة يجمعها هذا الكتاب. علينا حضور هذا الدرس والمحافظة على الحضور، المواظبة على الحضور وتعلم آداب وأخلاق الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر البخاري رحمه الله أكثر من 1000 حديث في هذا الكتاب مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم من هذه الآداب وهذه الأخلاق، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بلادنا إذا هذه الأخلاق والآداب سادت بين الناس وبين أهل الوطن الواحد، بلاد الواحدة، ساد التسامح بينهم والرفق والرحمة والصبر والأخلاق بأنواعها. لازلنا في آخر باب ما يتعلق بباب التعامل مع اليتيم، وهكذا يأتي أيضا بعدها أبواب تتعلق بالتعامل مع الأولاد. أيضا كتاب عظيم، وعظم هذا الكتاب من عظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها البخاري بسنده في هذا الكتاب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا وأن يعيد المسلمين إلى دينهم، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك. نعم، أقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب أدب اليتيم: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.
نعم، هذا تابع لما سبق من الأبواب والأحاديث التعلق بالتعامل مع اليتيم وفضل كفالة اليتيم والعناية بالأيتام. والأيتام غالبا في معظم البيوت من ماتت أمه أو أبوه أو كلاهما وهو لم يبلغ سن الرشد، هذه موجودة بين أبناء الأخوة وأبناء الأخوات وأبناء الجيران، فلا بد من العناية بهؤلاء الأيتام، لأنهم فقدوا الأب، فقدوا الأم، فقدوا الحنان والتربية والرعاية والعطف وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في الوالدين. وهذا الباب باب أدب اليتيم، يعني تأديب اليتيم. وعلمنا سابقا أن كفالة اليتيم تتضمن تربية هذا اليتيم، كما يربي الإنسان ولده يربي هذا اليتيم ويعلمه ويوجهه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدبه إذا اضطر إلى ذلك، كما يؤدب ابنه، يضربه أحيانا، يثاب على هذا الضرب إذا كان ضرب تأديب وتوجيه. والضرب مشروع في ديننا إذا كان فيه مصلحة، وإذا كان بغرض التأديب، الزجر، العقوبة، هذا دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة. ويكفي ما جاء في الأولاد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فرقوا بينهم في المضاجع اضربوهم عليها. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الصلاة ليست فرض عليه، لكن يضرب ضرب خفيف حتى يتعلم ويحافظ على الصلاة في وقتها. وإذا حافظ على الصلاة معنى أنه حافظ على الوضوء، وإذا بلغ يكون هو خلاص مستمر على هذه الطاعة التي هي عمود دين الصلاة، فيتربى على ذلك من الصغر، من السن 7 والسن 10 يؤكد عليه الصلاة، بل يضرب إذا أخر الصلاة عن وقتها، حتى إذا بلغ يكون هو مستعد للمحافظة على هذه الصلاة التي هي عمود الدين. باب أدب اليتيم، يعني تأديب اليتيم ولو بالضرب أحيانا، كما يربي الإنسان ابنه أو ابنته في البيت. هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها موقوف عليها من قول عائشة رضي الله عنها فقيهة هذه الأمة، لا أقول فقيهة النساء، هي فقيهة هذه الأمة، فقيهة الرجال والنساء رضي الله عنها. هذا الأثر يرويه البخاري هنا بسنده، وهكذا أيضا يرويه البيهقي أيضا وابن أبي شيبة وغيرهم. قال البخاري حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية، شميسة العتكية قال ابن معين ثقة، هي تابعية رحمها الله، ثقة من رواة الحديث شميسة العتكية، قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها، فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، ينبسط يعني ينبطح على الأرض، هذا معنى ينبسط هنا، فيه تأديب، ينبسط يعني على الأرض، تضربه حتى تؤدبه، حتى تؤدبه حتى ينبطح على الأرض من غضبه، هذا معنى هذا الأثر، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، لمصلحة هذا اليتيم، لمصلحته، والضرب فيه فوائد كثيرة، وهو من وسائل التربية في ديننا، ويشرع الضرب في مواضع أقرها الشرع، لكن تحكم هذه المواضع المصلحة، ما دام فيه مصلحة لهذا الضرب لولي أمر أو لمؤدب أو للوالدين، ليس كل واحد يضرب أي واحد، لا، ضرب للمسؤول المباشر عن هذا الولد أو هذا اليتيم. هذا الأثر فيه تأديب اليتيم بالضرب، حتى لو كان أحيانا ضرب موجع لكن لا يكسر ولا يجرح، لكن ضرب يكون لمصلحة هذا اليتيم، كما يؤدب المسلم أيضا أبناءه أحيانا بالضرب، يحتاج لتوجيههم لتربيتهم، هكذا أيضا يجوز في ديننا، بل يشرع بل يثاب من يكفل اليتيم ويؤدبه تأديب كما يؤدب ابنه لمصلحته، ليس انتقاما منه، لا، لمصلحته، حتى يستقيم على شرع الله عز وجل، وهذا أيضا مهم جدا. نأتي الآن للأبواب والأحاديث التي تتعلق أيضا في الأولاد، وأيضا الأب أو الأم إذا فقد أحد من الأولاد وصبر ورضي بقدر الله عز وجل، ما له من الأجر والثواب عند الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب فضل من مات له الولد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
نعم، هذا حديث في الصحيحين، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، كما أيضا يرويه في الصحيح ويرويه مسلم والترمذي والنسائي، فهو حديث متفق عليه. باب فضل من مات له الولد، من مات له الولد، أي ولد قبل أن يبلغ مات، فما هو الثواب، ما هو الفضل إذا احتسبه وصبر ورضي بقدر الله عز وجل، ما له من الأجر والثواب؟ فيقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. إذن نفهم من هذا الحديث أن هناك لابد أن يرى كل إنسان النار ويمر على النار ويرى لهيب النار، ينظر إليها رأي عين، لا بد من هذا، هذه تحلة القسم التي جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، فيأتي تأتي النجاة، فلا بد من كل إنسان سواء من أهل الجنة لا بد أن يرى النار بعينه،
وإن منكم إلا واردها يرد على النار، وهذا الورود يأتي يوم القيامة على الصراط بعد انتهاء الحساب ووزن الأعمال يوم القيامة، ينصب الميزان، الميزان جسر، والجسر هذا يكون على متن جهنم، على متن جهنم، ولذلك هذا الجسر فتنة عظيمة يعني اختبار، وينجو منه المؤمن المسلم الذي عمل الصالحات، والنجاة تتفاوت من شخص لآخر على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق ما يشعر بهذا الجسر أصلا، وهذا الجسر أدق من الشعرة، يعني أمر ليس بالهين، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل، نسأل عز وجل يثبتنا وإياكم. ومن الناس من يسقط من هذا الجسر بسبب ذنوبه ولم تدركه الشفاعات، فلا بد أن يطهر من ذنوبه، فمن الناس من يسقطون من المسلمين، من يسقط من على هذا الجسر، لكن بقدر العمل الصالح والعودة إلى الله عز وجل، الله عز وجل ينجي الذين اتقوا، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كشد الرجل، الرجل اللي يجري سريعا في السباق يمر على هذا الجسر، ومنهم من يحبو عليه على الجسر، جسر طويل على النار، والنار حجمها عظيم، النار أعاذنا الله وإياكم منها حجمها عظيم، لا تتخيل أنت الآن كم حجمها، حجمها كبير، يكفي لمعرفة حجم النار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تريد أن تلتهم الناس، تأكل الناس في المحشر، ما هو الحجم لهذه النار؟ 70,000 زمام يعني خطام ماسكينها، ماسكينها 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك، وفيها أصلا 70,000 زمام ماسكينها، حتى بس ما تهجم على الناس، كم ملك يمسكونها؟ 70,000 زمام في 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يمسكون هذه النار، وهي تريد أن تلتهم الناس، حجمها عظيم، لكن هذا الصراط يكون على متن جهنم، هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وأن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، شيء أمر لا فيه شك ولا ريب، سيحدث سيحدث يوم عظيم، هذا يحتاج منا أن نستعد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لابد من المرور على هذا الصراط، لذلك نجتهد في العمل الصالح، نجتهد في التوبة إلى الله عز وجل، ونجتهد في العمل الصالح والبعد عن المحرمات الكبائر والصغائر، رجوع إلى الله، تزود للآخرة، نكثر من الأعمال الصالحة ليكون ذلك نجاة لنا يوم القيامة من المرور على الصراط. هذا الحديث لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، عرفنا معنى تحلة القسم، هي الذي أدى إلى أن نتكلم عن الصراط، هذه هذا معنى تحلة القسم، قسم الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، فهذا قسم من الله عز وجل لا بد أن يقع، لا بد أن يحدث حتما مقضيا، لا بد أن يقع، لذلك لا بد أن نستعد لذاك اليوم. هذا الصراط أشرنا إليه وتكلمنا عنه، فهنا هذا فضل من يموت عنه أولاده وهم صغار، ما له من الأجر إذا احتسب وصبر، الأولاد هم أمانة عندك أيها الأب أيها الأم، الأولاد الله عز وجل رزقهم وجعلهم عندك أمانة، فالله عز وجل قد يسترد أمانته في أي وقت، في أي وقت شاء سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعلم
أولا تشكر الله عز وجل أن رزقك هذا الولد، وأيضا تصبر وتحتسب الأجر إذا استرد الله عز وجل أمانته منك، فتحمد الله عز وجل وترضى بقدره. لا مانع من الحزن، هذا أمر فطري وجد في الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 2.5 سنين، مات ابنه إبراهيم، فإن القلب ليحزن، الحزن لا بد منه، لكن لا تعترض، لا يخرجك الحزن عن الاعتراض على قدر الله عز وجل وعدم الصبر. فإذا صبر الأب صبرت الأم على فقد الولد، يكون ذلك سبب للنجاة من النار. لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد تمسه النار، تمسه النار يعني إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب لا تمسه النار إذا فقد أحد أولاده، ابتلاء عظيم ليس بالهين. وهذا الابتلاء ينجح فيه من قوي إيمانه، من قوي إيمانه. وهكذا ابتلاءات اختبارات في هذه الدنيا، الله عز وجل يختبرنا ويبتلينا، فصاحب الإيمان القوي هو الذي يثبت، هو الذي يثبت أمام هذه الامتحانات. لذلك لابد من تقوية الإيمان، دائما نقوي الإيمان، نأخذ بالأسباب التي تقوي إيماننا، نكثر من طاعة الله عز وجل وتلاوة القرآن ومحافظة على الصلوات وعلى ذكر الله عز وجل، نبتعد عن المعاصي التي تضعف الإيمان، نقوى الإيمان. فإذا قوي الإيمان استنار القلب وأثمر ثمرات كثيرة، شعرت بالسعادة، شعرت بحلاوة الطاعة، شعرت بقرب الله عز وجل منك في تأييده ونصرته وإعانته لك، استجيب دعائك إذا قوي إيمانك. قوة الإيمان مطلوبة، لابد أن نجتهد على تقوية إيماننا لنثبت أمام هذه البلايا والمصائب والفتن، وخاصة في أيامنا. ففقد الولد فتنة عظيمة لا شك، لكن الله عز وجل يبتلي عباده، فإذا صبر واحتسب يكون ذلك عتق له من النار، لا تمسه النار. والذي لا تمسه النار يوم القيامة إذن يدخل الجنة بالمقابل، لأن في يوم القيامة أما جنة أو نار، ما في شيء ثالث، جنة أو نار. لذلك إذا احتسب ولده ورضي بقدر الله عز وجل، فالله عز وجل يثيبه بأن يعتقه من النار، لا تمسه النار، لا تمسه النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدع له، فقد دفنت 3، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار.
نعم، هذا أيضا حديث في نفس المعنى. وهكذا أيضا جاء عند الإمام مسلم في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد أو لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، واثنان قال بعد ذلك، ليس 3 حتى 2، لا يموت لأحد من المسلمين 2 أيضا نفس الأجر، سبب لدخول الجنة. هذا في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث أيضا الذي قرأه أخوكم أيضا رواه الإمام مسلم والنسائي، حديث صحيح. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، أبوه هو حفص بن غياث أبو عمر، عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، أتت بيدها صبي صغير ابنها، قالت: ادعو له، تريد البركة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهذا الولد، أن يدعو له بالخير. هذه كانت سنة الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا ويدعو لهؤلاء الصبيان ويحنكهم أحيانا صلى الله عليه وسلم من تواضعه ورحمته بهذه الأمة ومن رحمته بهؤلاء الصبيان. قالت: ادعو له،
فقد دفنت ثلاثة. هي خافت أن يموت هذا الرابع، هي فقدت ثلاثة من الأولاد ماتوا عنها، فهذا جد بالرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعو له يا رسول الله فقد دفنت ثلاثة، قبل هذا ماتوا عني ثلاثة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحضار شديد من النار. حضار يعني حائط، خلاص صار بينك وبين النار حائط، لأنك صبرت واحتسبت موت الثلاثة. احتضرت بحضار شديد من النار، حضار ككتاب هو الحائط، كل ما حال بينك وبين شيء فهو حضار، والاحتضار اتخاذ الحظيرة، وفي الاحتضار فائدة زائدة وهي دخول الجنة، قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب. هذه من فوائد هذا الحديث. أيضا هذا الحديث يدل على فضل الصبر والاحتساب عند فقد الأولاد. واحتضرت بحضار شديد من النار، يعني يحول بينك وبين النار هذا الحضار، حضار هذا الحائط، وهذا فيه بشارة لها بالجنة، وبشارة لمن فقدت الأولاد وصبرت واحتسبت. لابد من الصبر، هذا يحدث في حياة الناس، يموت الولد يموت، ونعلم من الناس في حياتنا من فقدوا ثلاثة وأربعة وصبروا وعوضهم الله عز وجل غيرهم واستمرت الحياة، لكن لأنهم صبروا واحتسبوا ينتظرون ويرجون من الله عز وجل الثواب العظيم، دخول الجنة، العتق من النار، لأنهم صبروا واحتسبوا، ولكنها لا شك أنها مصيبة.
قال رحمه الله: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعامس الجنة.
نعم، أحسنت، صلى الله على محمد. علينا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، أفضل ما نحصل عليه من الأجر في مثل هذه المجالس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضل عظيم، تأتي أبواب بعد ذلك في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه واجب إذا ذكر صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، فإن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه يكون آثم، أما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشر رحمه الله وغفر له عشر مرات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعلينا نكثر، خاصة نحن في مجلس حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضل عظيم. يأتي حديث في درسين أو ثلاثة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأداب والأحكام التي تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، حديث الذي قرأه قبل قريب، قال: حدثنا عياش شيخ البخاري قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد الجريري، سعيد الجريري عن خالد القيسي قال: مات ابن لي، خالد القيسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، أو وجدا شديدا، وجد حزنت، الإنسان إذا وجد يعني في لغة العرب يعني حزن، وجدت عليه وجدا شديدا، حزن شديد لما مات ابنه. فقلت: يا أبا هريرة، الآن يريدون تسلية، يريدون فضل هذا الفعل، فضل الصبر، ما الذي يخفف هذا الحزن، ما الذي يخفف هذا الحزن؟ فرجع إلى العالم ومن التابعين، وعندها أبو هريرة عالم كبير، يقول لأبي هريرة: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ تطيب أنفسنا، تخفف عنا هذا العزم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعت يا أبو هريرة، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يخفف عنا الحزن هذا الذي نحن فيه، حزن شديد، مات ولدي يا رسول الله، حزين جدا. ماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عني هذا الحزن؟ قال أبو هريرة: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة، صغاركم دعاميص الجنة. أصلا الدعموس في لغة العرب، في لسان العرب، هي دويبة، دويبة صغيرة، دابة صغيرة، حشرة صغيرة تكون في مستنقع الماء، دائما تكون موجودة، ما تخاب يعني، ما تفارق هذا المستنقع، هي دعموس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولد الصغير بهذه الدابة، صغير، صغاركم دعاميص الجنة، يعني إذا ماتوا وهم صغار يدخلون الجنة. ليش تحزن أنت؟ ابنك هذا اللي مات دخل الجنة، سلم من الدنيا وبلاء الدنيا والفتن والمعاصي والحزن والأمراض، راح الجنة، مات الولد راح الجنة، ليش تحزن؟ هذا يخفف الحزن. فإذا أيقن المسلم إذا مات عنه أحد من أولاده وتيقن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيروح سيذهب الجنة، خلاص أنا ليش أحزن؟ خلاص دخل الجنة، راح الجنة، الولد راح الجنة، كل واحد يريد أن أولاده يدخلون الجنة، فهذا راح الجنة، صغاركم دعاميص الجنة، يعني إذا ماتوا وهم صغار لم يبلغوا سن الرشد، غير مكلفين، لا عليهم ذنوب ولا معاصي، ما كتبت ولا سيئة، ولا سيئة واحدة تكتب عنه إلى أن يبلغ، مات يدخل الجنة، دعاميص الجنة، يعني كأنهم دويبة صغيرة، صغار في الجنة، صغار الجنة. هذا أيضا من أدلة العلماء، بل أجمع العلماء على أن صغار المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ من أهل الجنة، ما في خلاف بين أهل العلم. ومن هذا من أدلة الإجماع هذا الحديث: صغاركم دعاميص الجنة، يعني إذا مات الولد أو البنت قبل البلوغ يدخل الجنة مباشرة، يدخلون جنة. وجاءت أحاديث أنهم يكون في منازل في الجنة لا يمنعون عنها، يسيحون في الجنة، يأكلون ما يشاءون في الجنة وقبل يوم القيامة. فهذا مصير صغار المسلمين، من المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ يدخلون الجنة بإجماع أهل العلم وبهذا الحديث. إذن مثل هذه الحديث تخفف الحزن، وهذه الحديث لا تعرف إلا بالعلم، حضور مجالس العلم، قراءة كتب السنة، كتب الأدب، حتى نعرف هذه الأحاديث. فمن حصل له هذا الموقف، توفي له ولد أو بنت وهم صغار، يحزن لكن يرضى ويحتسب ويعلم بيقين بأن هذا الولد دخل الجنة، سيكون في الجنة، لا تحزن، هو سبقك إلى الجنة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال واحد واحدا، قال: وأنا أظنه والله.
نعم، شوف يقين الصحابة رضي الله عنهم، يعرفون، لكن ما تجرأ واحد منهم يقول واحد يا رسول الله، لما قال من مات له ثلاثة، واحد من الصحابة قال: واثنان يا رسول الله، قال: واثنين، نفس الأجر. فالصحابة سكتوا، قلنا لو قلنا واحد لقال واحد صلى الله عليه وسلم، من رحمتي بهذه الأمة. ولا شك أن الصبر والاحتساب إذا مات الصغير أو الصغيرة علمنا أنه سبب لدخول هذا الولد للجنة، بل أيضا هذا الولد أو البنت إذا مات قبل البلوغ أيضا يكون سبب لدخول والديه الجنة، بل يشفع لهم يوم القيامة إذا صبر واحتسب. فموت الولد نعمة للولد لأنه سيدخل الجنة، ونعمة أيضا للوالدين لأنه سيشفع للوالدين. فهؤلاء الأولاد الذي ماتوا وهم صغار ذكور وإناث يؤتان يوم القيامة، الملائكة تأخذهم للجنة، لا يرفضون الدخول مع أمي وأبي، أريد الوالدين، ما أدخل إلا مع أبي وأمي، هذه شفاعة. فالولد الصغير إذا مات واحتسبه الوالدان يشفع لهما أيضا، هذا فضل عظيم يخفف الحزن.
فإذا وقع البلاء عند أحد المسلمين وأيقن بهذه الأحاديث وأن هذا الولد دخل الجنة بل يشفع لي يوم القيامة، هذا يعينك ويكون دافع لك لتصبر، تحتسب، تذكر الله، تحمد الله عز وجل. بل جاء في حديث أيضا صحيح، حديث قدسي، الله عز وجل علم أن عبدا من عباده مات له ابن، فحمد الله هذا الوالد، حمد الله بعد أن مات ابنه، فالله عز وجل يقول ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لهذا الأب. فهذا فضل عظيم، نحمد الله عز وجل دائما، الله عز وجل يبتلينا ليرفع من درجاتنا، ليرفع من منازلنا يوم القيامة في الجنة، يبتلينا ليطهرنا من الذنوب والمعاصي. الله عز وجل رحيم لنا أكثر من الوالدين، أن نعلم هذا أيضا يقين. نحن كمؤمنين بالله عز وجل آمنا به وأسلمنا استسلمنا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن في خير في عافية، نحن في خير وعافية وفي نعمة، بس نثبت ونسأل الله دائما الثبات، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الزلل دائما، ونقول دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا ثبتنا على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة على السنة نحن بخير. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم أيضا حديث حسن صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد، والألباني رحمه الله ذكره أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. قال حدثنا عياش، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد. الولد تطلق على الذكر والأنثى، ولد الذكر والأنثى، الولد من مات له ثلاثة من الولد احتسبهم. جاء القيد هنا احتسبهم، احتسب الأجر والثواب من موت هذا الولد أو هذه البنت، دخل الجنة احتسبهم، هذا شرط، رضي بقدر الله عز وجل، حمد الله عز وجل، صبر على هذا البلاء، احتسب الأجر. يا رب أرجو الأجر والثواب من هذا الصبر وهذا الرضا بقدرك يا رب على هذه المصيبة، يكون سبب لدخولها الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلت واحد لقال واحد، قال وأنا أظنه والله أيضا. هكذا الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية وجده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار.
نعم، هذا مثل الحديث السابق الذي مر معنا قبل قليل، قبل ثلاثة أحاديث، والبخاري رحمه الله أعاد نفس الحديث هنا، هو نفسه حديث أبي هريرة، أعاده لفائدة إسنادية في الحديث، لأن جاء هنا تصريح حفص بن غياث من المدلسين، وهنا صرح، هنا قال عن، هنا قال سمعت طلق بن معاوية، فقط لفائدة حديثية أعاده البخاري رحمه الله، هكذا في البخاري رحمه الله. نعم، أقرأ.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان،
أو اثنان فتحتسبهم. إذن في احتساب، احتساب الأجر يعني بالقلب، نصبر على هذه المصيبة موت الولد أو البنت، نصبر رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل على هذا الصبر والرضا، هذا معناه احتساب الأجر أو احتساب موت الأولاد، احتساب موت الأولاد. الحديث مثل الحديث السابقة أيضا في فضل من مات عن ولد واحتسب وصبر، مثل الحديث السابق ما منكم امرأة يموت لها ثلاثة، أيضا ما منكم رجل يموت له ثلاثة، نفس المعنى. وهذا حديث أيضا صحيح. وشيخ البخاري علي بن عبد الله المديني الإمام الثقة الحافظ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك. شوف حرص الصحابيات على طلب العلم، يا رسول الله نريد نتعلم ديننا لكن الرجال زحمة عندك، لا نقدر عليك، ما نقدر نسألك يا رسول الله، أنت بعيد، كثرة الرجال في مجلسك ما نستطيع يا رسول الله، واعدنا يوما نأتيك فيه، أعطينا يوم يا رسول الله خاص للنساء، علمنا يا رسول الله، عدنا أسئلة نريد نسأل يا رسول الله، واعدنا يوما عين لنا يوما خاصا لنا نأتيك فيه. هذا دليل على حرص الصحابيات على العلم الشرعي، يطلبون هذا. الآن مجالس العلم موجودة في بلادنا والحمد لله، لكن التقصير من الناس ما يحضرون في بيوت الله عز وجل، ودروس مصرعة ومعروفة، والشيوخ وطلبة العلم معروفون، ما فيه أي إزعاج أو حرج من حضور هذه المجالس في بيوت الله عز وجل، أجر وثواب عظيم. لكن أكثر الناس يقصرون في حضور المجالس، النساء هنا يطلبنا يا رسول الله ما نقدر، زحمة عندك، عطنا يوم خاص لنا، نريد نسأل، نريد نتعلم ديننا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم موعدكن بيت فلانة، وعدهم في بيت فلانة من الصحابيات، عندها أكيد مكان واسع يجتمعن هناك ويذهب إليهن، فجاءهن لذلك الوعد صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهن وعلمهن أمور الدين وأجاب على أسئلتهن صلى الله عليه وسلم. يقول هنا أبو هريرة في مما حدثهن من الأشياء التي نصح النساء وبين لهم ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من ولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، نفس الحديث السابق. هذا الحديث يدل على أن المرأة لابد أيضا تتعلم، تطلب العلم. والحمد لله أن في مساجدنا في بلادنا فيه مصليات للنساء، ما في مانع أن النساء يحضرن مجالس العلم، والحمد لله يحضرن، وهذا خير، وهذا يبشر بخير. وأولياء الأمور والأزواج والآباء لهم أجر عظيم على حث أيضا النساء ليتعلمن أمور الدين. فالله عز وجل أمر الرجل وأمر المرأة، المرأة المسلمة سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة تحتاج إلى أن تعبد الله عز وجل، تعبد الله عز وجل على بصيرة، على علم، على معرفة. الوضوء، أركان الوضوء، مبطلات الوضوء، الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات أمور تحتاج لها المرأة. فالزوج واجب عليه أن يعلم، إذا كان ما يعلم يقود هذه المرأة، يأخذها إلى مجالس العلم. والمرأة أيضا لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم العلم الشرعي لتعرف العقيدة، تعرف المنهج، تعرف السنة، تعرف الأركان، الفرائض. فتفريط المرأة المسلمة في تعلم أحكام الدين يتحمل الوزر الأكبر الزوج أو الأب وليها المسؤول عنها. والله عز وجل لما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال ابن كثير وغيره علموهم أمور دينهم، قوهم من النار يعني علموهم أمور الدين حتى لا يدخلوا النار. فواجب على الأب، واجب على الزوج أن يعلم، أن يأتي بالعلم، أن يأخذ زوجته إلى العلم، أن يأذن لها إذا أرادت حضور مجالس العلم بحدود الضوابط والشروط الشرعية. أيضا المرأة تتحمل جزء كبير من مسؤولية، تتحمل جزء كبير. يقول ابن الجوزي رحمه الله الإمام، يقول وهو يتأسف على حال المرأة، هذا في زمانه ابن الجوزي أظنه في القرن السادس أو السابع يعني قبل 800-900 سنة، الإمام يقول ويتأسف على حال المرأة المسلمة
جهل المرأة المسلمة في زمانه، هذا في زمانه ها، ليس في زماننا الآن أكثر. يقول: وما زلت أحرض الناس على العلم، أحث الناس على طلب العلم، قال: لأنه النور الذي يهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال لبعدهن عن العلم وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج إلى غير ذلك من الآفات. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله، له كتاب اسمه أحكام النساء مجلد، كتاب جيد يفيد النساء لابن الجوزي رحمه الله. إذن المرأة التي يريدها الإسلام المرأة تتعلم أمور دينها، تتفقه في الدين، كل الأدلة في القرآن والأوامر بالفقه والعلم للرجل والمرأة، ليست للرجل فقط، تنشر العلم النافع بين النساء. نساء السلف من الصحابة والتابعين كنا حريصات أن يتعلمنا أمور الدين. في هذا الحديث قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، اجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما. هذا الحديث وعظهن، أمرهن صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلفظ آخر وهو في صحيح البخاري أيضا. قال ابن حجر في الشرح في الحديث: ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. هكذا المسلمة يجب أن تكون حريصة على تعلم أمور الدين، لابد أن ينتبهن النساء والأخوات للتفقه في الدين. الفقه في الدين، طلب العلم الشرعي واجب أيضا على المرأة المسلمة، لأن العلم الشرعي علم بشرع الله عز وجل، والعلم بشرع الله عز وجل فرض على الرجل وعلى المرأة ليحيي هذا الإسلام في حياة الناس وفي أوطانهم، لأن هذا الدين العظيم إذا انتشر بين الناس انتشر الحب والأخوة الدينية، انتشر الخير، كثرت الأخلاق وآداب الإسلام، عبد الناس الله عز وجل على بصيرة. إذن المرأة إذا لابد تعتني بطلب العلم، وهذا نصيحة أيضا بمناسبة هذا الحديث لنصح النساء للمحافظة على مجالس العلم كالرجال، أيضا توجيه ونصيحة أيضا للرجال بالاعتناء بهذا الأمر وأخذ النساء إلى مجالس العلم. كما أنك أنت تذهب وتحضر مجالس، خذ زوجتك في مصليات للنساء وفيها الضوابط الشرعية، تأخذ أجرها وأجر ما تحصل عليه من العلم وما تعمل به من العلم، أنت تأخذ الأجر لأنك تدال على الخير كفاعلة. فلنحرص على هذا كآباء كأزواج، ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته. هنا سؤال فقط قبل أن ننتهي، بقي الأذان أظن 4 أو 3 دقائق، هل يدخل في الأجر الوالدين من مات له ولد؟ نعم يدخل، هذا ذكرناه عن الوالدين. وصغاركم دعاميس الجنة، هل يقول فلان ابن فلان الذي لم يبلغ دخل الجنة؟ لا، لا نشهد، نقول أولاد المسلمين إذا ماتوا دخلوا الجنة شهادة عامة، لكن لا نقول أن فلان هذا الولد اللي مات الآن وعمره 5 سنوات من أهل الجنة، هذه شهادة تحتاج إلى ذلك. وعائشة رضي الله عنها شهدت لولد صغير مات إنه من أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: وما أدراكي، وما أدراكي، أنكر عليها صلى الله عليه وسلم، لأن الشهود لشخص بعينه بالجنة هذا يحتاج إلى دليل. نقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بشرهم بالجنة، لكن غيرهم لا، ولو كان الولد الصغير. نقول الصغار من المؤمنين ماتوا قبل البلوغ من أهل الجنة، هكذا نقول، شهادة عامة، لكن لا نشهد بواحد لعينه، هذه عقيدة لابد معرفتها. ما هي صفة ضرب التأديب؟ الصفة حسب عرف الناس، حسب ما تعرف عليه الناس، كيف تضرب أولادك؟ أضرب هذا اليتيم ليتعلم ليتأدب. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم ويفقهنا في ديننا، نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.